ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
طيب يا أخوة، السؤال السابع يقول: السؤال: يمضي بعض الناس السنين والشهور في مناصحة أهل الأحزاب كالإخوان المسلمين والتبليغ مع مجالستهم، خط على مناصحة وخط على مجالسة، مع مجالستهم، فهل هذا كان عليه عمل السلف؟ يعني أن نمضي سنوات وأشهرا نجالس المبتدعة بحجة المناصحة، أنت تصاحبه وتماشيه ويستمر هذا يعني فترة زمنية طويلة، وإذا أنكر عليك تدعي أنك تناصحه، هل هذا مقبول أم لا؟ الجواب: المناصحة لا بد أن تنتهي إلى شيء، المناصحة لا بد أن تنتهي إلى شيء، لكن ما هو أمد هذا الشيء؟ متى؟ هل حدد في الشرع بزمن محدود، بأسبوع أو بشهر أو بجلسة أو بمرة أو مرتين؟ يقول: وهو أن تنتهي إلى شيء، وهو إما قبول المنصوح نصيحة الناصح ورجوعه إلى الحق وسلوكه سبيل المؤمنين وانتهاج السنة، أو العناد والإصرار، أو العناد والإصرار، لا بد أن تنتهي إلى شيء. نعم، وهذا الأمر لا يستدعي التطويل أبدا، وإنما يظهر في جلسات، هذا في الغالب، نعم في الغالب في جلسات لا يستدعي التطويل، المناصحة لا تستدعي التطويل، أنهي مناصحتك ومجالستك في جلسات، لكن قال هذا في الغالب، وإنما لو ساغ التطويل فهو نادر في حق أناس يظهر منهم اللين ويظهر منهم شيء من القرب. لاحظوا هذا يا أخوة، يظهر منهم اللين ويظهر منهم شيء من القرب، لكن عليهم غبش، فهؤلاء يحتاجون إلى شيء من التعاهد، شيء من التعاهد. أما مجالسة أناس الجميع أهل الأهواء، أو مجالسة أناس الجميع أهل الأهواء، يعني هؤلاء الناس الذين تجالسهم كلهم أهل أهواء، أو في مجلس يغلب عليه أهل أهواء، مجالسة ممازجة ومخالطة يعني على الدوام، فهذا ليس عليه عمل السلف فيما علمناه حتى الساعة، فالأمر فيه تفصيل، خط على فالأمر فيه تفصيل. هذا التفصيل يرجع إلى ماذا يا أخوة؟ يرجع إلى تقدير من؟ تقدير الناصح من أهل السنة إن كان من أهل العلم، يرجع إلى تقدير. أحيانا يرى الناصح إطالة مناصحته وإطالة مجالسته، يرى الخير في هذا، وأحيانا لا، يقول هذا لا ينفع معه، جلست معه مرة واحدة تكلمت معه ظهر لي أنه لا ينفع معه الكلام، يتركه ولا يجالسه ولا يناصحه، وأحيانا يقول لا، هذا فيه لين، هذا فيه لين وفيه قرب، أشعر بتحسنه، فيتطلب مني ماذا؟ الدوام معه وتعاهده، عسى ولعل أن أهديه أو أخفف من شره وأخذ بيديه إلى ماذا؟ إلى الصراط المستقيم. إذن هذا الأمر يا أخوة يرجع إلى اجتهاد الناصح، بشرط أن يكون من أهل العلم، أما من كان جاهلا لا. ثم نقول بارك الله فيكم: هل تشترط المجالسة أو المخالطة للمناصحة؟ هل تشترط المخالطة للمناصحة؟ هذا أمر ثاني، انتهينا من الأمر الأول، الآن ننتقل للأمر الثاني. هل تشترط المخالطة والمصاحبة للمناصحة؟ لابد أن أصير صاحبا له وزميلا له وصديقا له لكي أنصح، أم لا تشترط المصاحبة ولا المخالطة؟ أتصل به أسلم عليه وأتكلم معه، أخي بلغني عنك كذا، أو أرى أنك تقول كذا وتفعل كذا، وهذا خلاف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من باب النصيحة لعامة المسلمين قمت بنصحك في مكالمة، في مراسلة، أو في مجالسة، لا بأس، تمت النصيحة. أمكننا أن ننصح أم لا بهذه الطرق؟ أمكنك أن تنصح. أما أن تقول لا، لابد أن أصير صاحبا له، أتخذه صاحبا وخليلا لي، أصاحبه في حلي وارتحالي، في سفري وفي إقامتي، نعم، لا يا أخي، ليس من لوازم المناصحة المصاحبة. فمن يحتج بالمناصحة على المصاحبة نقول قد أخطأت وخالفت. لا تصاحب أهل الأهواء والبدع، لا تصاحبهم، ناصحهم لكن لا تصاحبهم. وإن اقتضت المناصحة المجالسة جالسه لا مانع، لأن أهل البدع هم محل دعوتنا أيضا أم لا؟ نقول الكفار هم محل دعوتنا، فكيف بأهل البدع؟ يعني إذا تمكنت من الجلوس إلى كافر، إلى ملحد، إلى مرتد لدعوته إلى الإسلام ولمناصحته، تقوم بهذا أم لا تقوم؟ تقوم يا أخي، أدعو إلى سبيل ربك. أدعو من؟ مقيد؟ لا، ما مقيد. أدعو كافرا، أدعو منافقا، أدعو مبتدعا، أدعو فاسقا، أدعو سنيا سلفيا، أدعو إلى ربك. أرى أخا سلفيا واقعا في فتنة الشبهات، أنصح. أرى أخا سلفيا واقعا في فتنة الشهوات، هو سلفي لكن رق إيمانه وضعف، أنصحه. إذن النصح للجميع يا أخوة. وبما أن النصح للجميع نقول إذا تطلب النصح واقتضت الدعوة أن تجلس مع كافر جلست. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع الكفار لدعوتهم أم لا يجلس؟ كان يجلس ولا غبار عليه، هو يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وإن تطلب النصح مجالسة مبتدع لمناصحته اجلس مع المبتدع لا مانع، بشرط أن تكون من أهل العلم أو طالب علم متمكن من دعوته، اجلس معه لنصحه. لكن لا تجعل هذا ديدنك وتنسى الأصل وتنشغل بالوسيلة، تنسى الغاية والمقصد وتنشغل بالوسيلة. كان مقصدك مناصحته لكن نسيت المناصحة، صرت ماذا؟ صاحبا وخليلا له. الآن يا فلان ما لك مع فلان؟ في بادئ الأمر أناصحه، الآن لا، ما بقت المناصحة، الآن المصاحبة. فالأمر الثاني الذي ذكرنا ما هو يا أخوة؟ قلنا المناصحة لا تستلزم المصاحبة، لا تستلزم يا أخي أبدا، لا تستلزم، لا تصاحبه. بإمكانك أن تنصحه كما قلنا برسالة أو باتصال أو بجلسة أو بجلسات، لكن لا تصاحبه. نعم. الأمر الثالث، هل كل مجالسة لمبتدع تدل على أن المجالس السني صار مميعا مبتدعا؟ هل كل نوع من أنواع المجالسات مع المبتدعة يدل على أن المجالس السنية لهم صار مبتدعا مميعا؟ كلا والله، لا، لا يدل على هذا يا أخي. أحيانا يجمعك والمبتدع ماذا؟ الوظيفة. شئت أم أبيت أنت في دائرة وهو في دائرة، تلتقي به ويلتقي بك، تسأله ويسألك. إذا وجدت في الدائرة كافرا أنت ملزم بماذا؟ بالتعامل معه، لأن الدائرة ليست بيتك وليست خاصا بك، دائرة حكومية وأنت في هذه الدائرة. يوجد من هو فاسق، يوجد من هو مبتدع، حتى في الجامعة الإسلامية، في الجامعة الإسلامية يوجد مبتدع أم لا يوجد؟ يوجد أساتذة من المبتدعة يدرسون وفي هيئة التدريس. ماذا يفعل المدرس السني السلفي؟ ينهزم ويفر من الزحف ويترك الجامعة للمبتدع؟ لا لا، لماذا تترك؟ كن مجاهدا وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ولكن قلنا اتق الله قدر استطاعتك، وأعلمه، أعلم المبتدع وأشعره أنك لا تحبه. ليس معنى مجالستك له في الدائرة أنك راض عنه وراض بطريقته وبمنهجه وببدعته، لا. نعم الوظيفة جمعتنا، لكن السنة فرقت بيننا. تمسكي بالسنة جعلني أفارقك، وتعصبك لبدعتك أيضا جعلك تفارقني وتخالفني. فلا نقول يا أخوة، لا نحكم على كل من رأيناه واقفا مع مبتدع أو جالسا مع مبتدع نحكم عليه أنه صار مبتدعا. يا أخي اتق الله، كيف صار مبتدع وبماذا صار مبتدعا؟ لأنك رأيت. طيب وإذا رأيته مع كافر؟ قل صار كافرا لأنه جلس مع كافر. يلزمك هذا، إن رأيتني مع مبتدع فحكمت علي بالبدعة، إذن يلزمك أن تحكم علي بالكفر حينما تراني جالسا مع كافر. وهذا ظلم وبغي يا أخو، هذا ليس من السلفية في شيء. والأمور بمقاصدها، ويتقي الإنسان ربه جل وعلا قدر استطاعته. إذن هذه ثلاثة أمور. نرجع إلى الأمر الأول، نقول إلى متى نبقى مع المنصوح؟ نقول قال عليه الصلاة والسلام ائتمروا بالمعروف، انهوا بالمعروف، امروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم بخاصة أنفسكم. تجلس مع رجل من أهل البدع أو رجل من أهل الإلحاد والكفر، إذا وجدت فيه القبول واللين وأن كلامك معه ينفعه وأنه ليس مجادلا وليس مدافعا بالباطل وأنه ليس معاندا، ليس معجبا برأيه وإنما يريد الحق، يا أخي استمر معه في جلسة، في جلسة ولو إلى 20 جلسة، ما المانع؟ في كل جلسة أنت تتقدم معه إلى الخير وتقربه إلى الخير أكثر فأكثر، بشرط أن تتحصن، لأن المريض لما يدخل على بعض المرضى يعني يجعل لنفسه لقاحات ويجعل لنفسه أحيانا وقايات. وطالب العلم أو الداعية إذا لم يكن صاحب علم لا يجالس المبتدع بحجة أنني أنصحه، لا، قد تكون أنت الفريسة، أنت الفريسة، جلست معه وهو صاحب شبهة فأثر فيك بشبهه وخرجت وصرت مثله، أو صرت شاكا في دعوتك وفي عقيدتك ومنهجك. فلا نقول يا أخوة، لا نحبذ ولا نشجع على مجالسة المبتدعة ولا على مجادلتهم، لكن قد يتطلب الأمر، قد يتطلب الأمر هذا الجلوس وهذا النقاش، ولا سيما إذا رأيت أن هناك أناسا كثيرين متأثرين بهذا واستطعت أن تهديه أو ترد عليه استفاد غيره من هم تبع له. ف فهذا والله أعلم قال: وإنما لو ساغ التطويل فهو نادر في حق أناس يظهر منهم اللين ويظهر منهم شيء من القرب. لكن مع الأسف صرنا الآن بين إفراط وتفريط. المميعة ميعوا هذه الأصول السلفية، السلف حذروا من مجالسة أهل البدع ومن مخالطتهم ومصاحبتهم، فإذا بالمميعة لا يرون من هذا الأمر بأسا ولا يرون خطرا على السني المخالط للمبتدعة. والحدادية على طرفي نقيض معهم، حكموا على كل سني سلف إذا رأوه مع مبتدع حكموا عليه أنه صار مبتدعا مثله أو صار مميعا، وهذا ظلم وبغي يا أخوة. وإن رأيتني مع مبتدع، وإن رأيتني، هل لا سألت؟ هل لا استفسرت؟ ما هو السبب؟ أنا أنصحه وأقيم عليه الحجة، أم جمعني معه أمر يعني فرض علينا مثلا كوظيفة أو ما شابه ذلك؟ مجرد رأيتني مع فلان، أو حتى إذا زرته أنا، زرته لدعوته ولنصحه، هل حكمت علي بأنني صرت مبتدعا؟ يجوز لك أن تزور الكافر، أن تعود الكافر إذا مرض، إذا رجوت فيه الخير ولإقامة الحجة علي. فلذا يا أخوة لا ينبغي أن نتسارع ونتشدد ولا نقول بهذه التفاصيل التي ذكرها أهل العلم. انظروا آخر كلام الشيخ عبيد قال: فالأمر فيه تفصيل، فالأمر فيه تفصيل عند أهل السنة، لكن عند الحدادية والمميعة لا تفصيل. عند المميعة لا يحتاج إلى أي تفصيل، يجوز لك أن تجالس وتصاحب، وعند الحدادي لا تفصيل، إذا جلس إذا رأوك مع شخص مبتدع حكموا عليك بالبدعة. لا نقول أخطأ الفريقان وأصاب أهل السنة الذين هم على المنهج الوسط، ونسأل الله حسن الختام، وصلى الله وسلم على محمد وعلى أجمعين. طيب يا أخوة، جاءتني بعض الأسئلة أو بعض المقترحات. يقول: يأتي شهر ربيع الأول ويبدأ القبوريون والمبتدعة بالدعوة إلى هذه البدعة، فما هو الموقف الصحيح لخطباء أهل السنة والجماعة؟ الذي يعلمه والله أعلم، بارك الله فيكم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فلنجعل خطبنا خطبا علمية لا حماسية عاطفية فارغة عن العلم، لأنه إذا كانت الخطبة علمية مبنية على كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أئمة الهدى، فلا تثمر هذه الخطب إلا خيرا وإلا رحمة. أما إذا كانت الخطب حماسية ولم تنضبط بضوابط الشرع يا أخوة.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.